ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين. ملفات ساخنة، أهلا بكم. البيت الأبيض لا يسعى إلى جولة جديدة من المفاوضات مع إيران حول الاتفاق النووي، هكذا أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية جون كيربي، معتبرا أن بلاده لا تركز اهتمامها على تلك القضية في الوقت الحالي. وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أكد أيضا أنه لا يرى مجالا كبيرا لاستعادة الاتفاق النووي مع إيران، مشيرا أن إيران تواصل إقحام قضايا غريبة في المناقشات بشأن خطة العمل المشتركة، مبينا أنه طريق مسدود، وتعهد بأن الولايات المتحدة ستحرم إيران من تطوير سلاح نووي، وذلك باستخدام الدبلوماسية التي هي فعليا أكثر الطرق فاعلية بحسب قوله. وقبلها شدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن بلاده ليست مستعدة للسماح بفتح العديد من القضايا المزعومة التي لا أساس لها، وأعرب عن استعداد طهران للتوصل إلى اتفاق نووي جيد ومستديم، مطالبا الجانب الأمريكي بالتخلي عن سلوكه المخادع. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من باريس سيد طارق زياد وهبي، الباحث في العلاقات الدولية. أهلا بك سيد الكريم. بداية، ما هي أسباب رفض الولايات المتحدة لعقد جولة جديدة من المفاوضات النووية؟
الولايات المتحدة الأمريكية منذ بدء هذه المفاوضات هي لم تقتنع أبدا أن عودة التزام إيران بالاتفاق النووي قد يكون موضوعا سهلا، كما أن عودتها إلى هذا الاتفاق وفقا لمعايير معينة كانت موضوعة في حقبة الرئيس ترامب ومهد لها لكي يتم هناك ما نسمى مفاوضين في حقبة الرئيس بايدن. أنا برأيي السبب المباشر هو أن في إيران لا يوجد هذا الحوار الذي تطلبه الولايات المتحدة، بمعنى أنها لا تزال بالنسبة لإيران هي الشيطان الأكبر، وصورة هذا الشيطان الأكبر لم تتغير. زد على ذلك أن بالنسبة لإيران الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال تعمل على ما نسميها الخلافات في المنطقة، منطقة الخليج، وحتى في بعض المناطق التي تعتبر إيران أنها لديها نفوذ بين قوسين ضد ما يسمى دول تدعمها الولايات المتحدة الأمريكية كإسرائيل مثلا. هذا مباشرة. أما بالمفهوم الغير مباشر، أنا باعتقادي لا تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية حتى اللحظة أن ترى أن لها مصلحة اقتصادية داخل إيران كما التي كانت موجودة لدى الأوروبيين عندما وضعت العقوبات من قبل الرئيس ترامب ورحلت كل هذه الشركات التي كانت موجودة، ولا تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الحالي أن تقول أنها مستعدة للعودة إلى الاتفاق النووي على أن ماذا؟ على أن تأخذ بالمقابل حضورا اقتصاديا وتجاريا داخل ما نسميه دولة إيران.
ولكن الديمقراطيون هم من قرروا هذا الاتفاق مع طهران في 2015، فلماذا يتعامل الديمقراطيون أنفسهم مع هذا الملف بشكل مغاير؟
يجب أن نعود إلى هذا التاريخ للعام 2015 والرئيس أوباما الذي كان يريد نزع صفة التدخل الأمريكي في كل الدول والعمل على ما نسميها أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية شريك غير متدخل، بل شريك يفاوض ويكون صاحب مسؤولية ليست لها علاقة بما نسميه نوعا ما ضخ بعض الأفكار التي قد تقوم بنوع من الثورات في الداخل أو نوع من التغييرات. ولذلك الرئيس بايدن الذي كان نائبا للرئيس وقتها يريد أن يعيد هذه الصفة التي أرادها الرئيس أوباما، ولكن أنا برأيي الديمقراطيين عادوا إلى ما نسميه الواقعية السياسية، وخصوصا أن مطالب التي كان يطلبها الرئيس ترامب ليست مطالبه بالنسبة للموضوع الشخصي، إنها مطالب الإدارة الأمريكية التي ترى أن هناك خطرا ما على ما نسميه المؤسسة العامة الأمريكية، بمعنى الامتداد الاقتصادي التجاري العلاقات ما بين الدول، بتصرفات إيران بمفهومها أذرع إيران الموجودة في هذه المنطقة، وأيضا تطوير ما نسميه البرامج العسكرية، إما الصواريخ، ورأينا مثلا المسيرات التي أثبتت وهي من صناعة إيرانية أنها قادرة أن تكون قوية وأن تضرب بأماكن معينة وأن تكون حتى تنهي بين قوسين كتل ما، أو حتى أن تغير وجهة معركة ما.
هل يعني ذلك انتهاء الاتفاق النووي أو فشله بشكل كامل؟
باعتقادي هذا الموضوع سيظل بحالة ستاتيكو تام، لأن يعني لا يريد أيضا الرئيس بايدن أن يوقع على موضوع قد تقوم فئة كبيرة من الجمهوريين ضده في هذا الموضوع، وهو أيضا هناك يعني موضوع الانتخابات المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية، يريد أن ينتظر ويرى. فإذا كانت دفة الميزان باتجاه الديمقراطيين، باعتقادي سنعود إلى ما نسميه المفاوضات، ولكن هذه المرة هذه المفاوضات ستكون واضحة بشروط، يعني ليست شروط الولايات المتحدة الأمريكية أو شروط إيران، بشروط دعنا نقول لها دوليا، وهذا ما أراده الاتحاد الأوروبي بمرحلة ما، وطرح مبادرة ولكنها لم تسمع من كلا الطرفين، لأن كالعادة عندما يكون هناك وسيط دولي، إذا كان هذا الوسيط الدولي لا يستطيع أن يقدم أيضا تنازلات، فإلى ماذا نوقع أو على ماذا نوقع؟ الموضوع هو ليس فقط تنازلات أمريكية أو إيرانية، على الكل أن يتنازل بموضوع ما. وأنا باعتقادي دائما هذه المفاوضات التي هي متعددة الأطراف دائما تضيع ما نسميه صفة الأهداف داخلها، لأن هذه الأهداف هي أهداف يعني شخصية للدول، شخصية بمفهوم أنها خاصة، بمفهوم أنها لها مصلحة خاصة وليست مصلحة عامة، علما أن العنوان الكبير لهذا الاتفاق هو البعد عن ما نسميه الخطر النووي أو خطر الانفجار النووي أو خطر أن يعني تحصل إيران على القنبلة النووية. حتى اللحظة أنا باعتقادي يجب أن ننتظر وأن نقول أن هذا الاتفاق أعطى مرحلة معينة من الهدوء في المنطقة، ولكن بعد قدوم الرئيس ترامب وبعد تطور ما نسميه البرامج العسكرية الإيرانية، أصبحت إيران لديها يعني نوعا من السلاح الذي تبتز به العالم والمنطقة بتسلحها وبقوتها التي تقول أنها قادرة على أن تنفذ خارج ما نسميها الإطار الجغرافي الإيراني عمليات قد تضرب مصالح الدول التي هي أيضا على طاولة التفاوض في فيينا.
منسق الاتصالات بالبيت الأبيض جون كيربي قال إن الولايات المتحدة لا تركز اهتمامها على الملف النووي، فما المهم بالنسبة له؟
باعتقادي هذا يعني تصريح كالعادة في الولايات المتحدة الأمريكية يحمل طابعين، بمعنى أنها لا تركز ولكنه مهم، بمعنى أن هناك أولويات أخرى في وجهة نظر الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى في وجهة نظر من يخطط للسياسة الخارجية. أنا باعتقادي هذا ملف جد مهم جد مهم، والذي يقول أنه غير مهم هو لا يعني يعي جيدا أن المشكلة الكبرى في هذه المنطقة أنها وصلنا إلى ما نسميه يعني تنافر كبير ما بين الدول، وخصوصا يعني أن إيران التي كانت تدعم العراق الآن هناك تيار في العراق ضد إيران، يد على ذلك أن كل منطقة الخليج يعني في المملكة العربية السعودية، الإمارات، البحرين، الكويت، الكل لديه نفور من إيران ومن تصرفات إيران، يعني لنبعد قطر قليلا، لأن يعني قطر تحاول أن تكون يعني نوعا ما المسهل أو الدولة التي تريد أن تقول يجب أن نتعاون مع إيران ولكن ضمن شروط معينة وليس ضمن كل ما تقوم به إيران في المنطقة. لذلك الولايات المتحدة الأمريكية أنها ترى أن لا أولوية الآن، ممكن هذا التنافر تريده أيضا أن يكبر ويكبر لكي تأتي هي وتحله من جديد. ولذلك أنا برأيي التصرف الأمريكي الآن هو تصرف مبني على أساس داخلي، له مرتبط بالانتخابات، مرتبط بما نسميه معادلة التصويت ومعادلة المعادلة التي هي ما بين الرئيس وبين الغرف، إن كانت غرفة النواب أو الكونجرس غرفة الشيوخ. ولذلك يعني هناك لدى الإدارة الأمريكية الحالية نوعا ما حذر كثير من الخوض من جديد في هذا الموضوع، ولذلك لا تعتبره من أولوياتها الآن.
ألا تخشى واشنطن من تداعيات وقف اجتماعات الملف النووي، خاصة وأنها متهمة بدعم التظاهرات في إيران؟
سيدي كل طرف يعني يخشى من شيء ما، والاتهامات المتبادلة ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية ليست من البارحة، هي بدأت منذ ثورة الإمام الخميني حتى الآن. لذلك أنا برأيي كل الأطراف تستعمل ما يسمى البروباغندا وتستعمل يعني نوعا ما الدعاية المضادة لتقول أنها حاضرة على هذه الساحة. أنا باعتقادي الولايات المتحدة الأمريكية سترجع إلى هذا الملف، ولكن لاحقا هناك أولويات لها في جدولها الزمني. هذا الجدول الزمني يتضمن أمور داخلية قبل أن يتضمن أمور خارجية، ولكن لا تغفل عين الولايات المتحدة الأمريكية، يعني هم لا يزالوا في العراق، هم لا يزالوا في البحرين، يرون في البحر في بحر الخليج يعني العربية، يعني هناك بواخر، هناك مواقع تنصب. كل هذا الموضوع يعني لا يخفى على ما نسميه الإدارة العسكرية الاستخباراتية الأمريكية، التي تراقب كما الإيرانيون يراقبون أيضا التحركات الأمريكية في كل هذه المنطقة. ولكن يجب أن لا ننسى أن إيران أيضا تلعب على ما نسميها الموضوع الدولي، يعني أنها قريبة إلى روسيا، قريبة إلى الصين، قريبة إلى الهند، وحتى هناك لاعب أساسي مهم يعني ليس بخفي، وهو تركيا، الذي يحاول أن يكون اللاعب في هذه المنطقة ليستفيد من الخيرات، وبنفس الوقت هو يحاول أن يكون كما هو شرطي في البحر الأسود أن يكون شرطيا في هذه المنطقة. والولايات المتحدة الأمريكية رغم خلافها مع تركيا تحاول أن تكون يعني بصفه، لأنه هو عضو في الناتو وهو حليف الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من حليف إيران.
شكرا جزيلا لك أستاذ طارق زياد وهبي، الباحث في العلاقات الدولية، كنت معنا ضيفا كريما من باريس. أنتم تستمعون إلى ملفات ساخنة، موضوع الحلقة. واشنطن لا تسعى لجولة مفاوضات جديدة مع إيران في الاتفاق النووي. ينضم إلينا أيضا في هذا الموضوع من طهران السيد مصدق بور، الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك أستاذ مصدق، ما أهداف واشنطن من وقف التفاوض حول الملف النووي الإيراني؟
نعم شكرا. الواقع أن هذا الكلام التصريح الأمريكي ليس تصريحا دقيقا، هي بعثت في الآونة الأخيرة برسالتين إلى إيران، وأيضا جاء بالأمس مبعوث قطري وهو أيضا نقل رسالة أخرى من الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن نحن نستغرب لماذا تنكر الولايات المتحدة الأمريكية هذا الموضوع. طبعا الولايات المتحدة الأمريكية أساسا هي ليست بصدد إبرام اتفاق أو التقدم بهذه المفاوضات إلى الأمام، يعني هي لديها مخطط خاص، يعني هي تريد أن تقول بأنها مع السلم وأنها تريد أن تجد حلا سلميا دبلوماسيا لأزمتها مع إيران، ولكنها في الواقع العملي وفي الميدان تخطو خطوات أخرى. أساسا الولايات المتحدة الأمريكية منذ البداية هي لا تريد إيجاد حل سلمي دبلوماسي أو سياسي للأزمة مع إيران فيما يتعلق بالملف النووي والأزمة النووية. ربما هي حاليا تريد أن تعول على الاضطرابات الموجودة في إيران والمشاكل الداخلية، وهي مشاكل طبيعية، يعني كل بلد معارضة، ووجود معارضة أساسا هو الدليل على قدرة أي نظام يعني وديمقراطية أي نظام، والمعارضة موجودة في كل الدول وليست ظاهرة غريبة إذا كانت هناك بعض الأصوات المعارضة وتطالب ببعض التصريح، ولكن ما يشاهد هناك ركوب في الموجة وهناك تدخلات واضحة من قبل كل القوى المعادية لإيران وكل الأحزاب الانفصالية في إيران التي أساسا لا تعترف بإيران وطنا لها.
كيف ستفهم إذن إيران قرار واشنطن بعدم التفاوض في الوقت الحالي؟
نعم كما قلت يعني واشنطن هي أساسا يعني تشعر بأن هناك فرصة أصبحت أمامها للضغط على إيران فيما يتعلق بالتطورات الداخلية الإيرانية وبعض الاضطرابات الموجودة هنا والتي أخمدت، يعني هذه فتنة أخمدت يعني بشكل كبير. ربما هناك بعض الجيوب أو نسمع بعض الأصوات، بعضها أصوات عفوية يعني بعضها مطالب محقة يعني، ولكن هناك تدخلات فاضحة. إيران هي تحارب يعني بشدة هذه التدخلات الفاضحة وتحاول أن تستكشف الخيوط التي تقف وراءها وامتدادات هذه الخيوط. الولايات المتحدة الأمريكية حالياً هي تدعي من جهة بأنها تريد تبعث رسائل إلى إيران وتقول بأنها تريد أن تستمر العملية التفاوضية، ولكنها في الواقع العملي تعمل خلاف ذلك. هي تريد أن تخدع العالم، تريد أن تقول بأنها مع السلم وأنها تريد أن تتوصل إلى اتفاق. أشعر بأن هناك فرصة أصبحت أمامنا للضغط على إيران فيما يتعلق بالتطورات الداخلية الإيرانية وبعض الاضطرابات الموجودة هنا والتي أخمدت، يعني هذه الفتنة أخمدت يعني بشكل كبير. ربما هناك بعض الجيوب أو نسمع بعض الأصوات، بعضها أصوات عفوية يعني بعضها مطالب محقة يعني، ولكن هناك تدخلات فاضحة. إيران هي تحارب يعني بشدة هذه التدخلات الفاضحة وتحاول أن تستكشف الخيوط التي تقف وراءها وامتدادات هذه الخيوط.
أستاذ مصدق، هل أخفقت طهران في الحصول على ما تريده من الاتفاق النووي، أو يعني لم تتنازل في بعض الأحيان؟
إيران هي أساسا منذ البداية يعني منذ أن أبرمت هذا الاتفاق مع المغربيين والمجموعة السداسية لم تستفد من هذا الاتفاق مطلقا. يعني الولايات المتحدة الأمريكية انسحبت من هذا الاتفاق في عهد الرئيس ترامب، والاتحاد الأوروبي أعطى في البداية بعض الوعود ولكنه تنصل عن تنفيذ هذه الوعود وكذبت، وبالتالي إيران لم تستفد. ربما إيران تضررت يعني وأخفقت لأنها أوقفت برنامجها النووي وتطور مسيرتها العلمية، وبالتالي إيران لا تريد أن تلدغ من جديد من نفس الجحر. يعني هي تريد أن تحصل على ضمانات مؤكدة باستمرارية هذا الاتفاق وقوة هذا الاتفاق، ولكن هذا الشيء لا يتحقق في ظل هذا التعنت الأمريكي والتنصر الغربي والتشويش الإسرائيلي أيضا والمواقف المنحازة لدى الوكالة الدولية والفرقة الدولية، وبالتالي كل هذه العوامل هي غير عوامل غير مشجعة، هي أساسا لا تشجع إيران، لم تستفد من هذا الاتفاق مطلقا.
إلى أي مدى هذا القرار نابع من الإدارة الأمريكية الديمقراطية التي وقعت الاتفاق في 2015؟
أساسا الإدارة الأمريكية تحاول حاليا يعني هي تعمل جاهدة على أن تحقق اختراق يعني دبلوماسي لكي تضعه في سجل أعمالها بالنسبة للانتخابات، ولكن أعتقد أن الفرصة فاتت. المؤشرات خطيرة واستطلاعات الرأي تقول شيء آخر، تشير إلى تراجع شعبية الحزب الديمقراطي الأمريكي في انتخابات التجديد النصفي، وبالتالي لا أمل يعني في حصول الديمقراطيين على دورة رئاسية جديدة، وبالتالي هم يحاولون يعني يحاولون عبثا يحصلوا على بعض المكاسب ويجدون أن التوصل إلى اتفاق وفق شروطهم وسوف يكون نصر لهم، ولكن إيران سوف لم تمنحهم هذه الفرصة مطلقا.
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال إنه لا يرى مجالا كبيرا لاستعادة الاتفاق النووي، هل ذلك فقدان للثقة أم توجه؟
هذا موقف تكتيكي، يعني هو يحاول أن يبعث رسالة إلى إيران، يخيف إيران ويريد أن يقول ضاعت الفرصة، ولكن عبثا يعني يفعل ذلك. يعني إيران هي أساسا غير مبالية بهذا الاتفاق، إيران لم تعد تراهن على هذا الاتفاق، خاصة مع دولة هشة مصيرها مجهول، دولة سوف لن بقي للتاريخ استهلاكها أيام قليلة أو مدة قليلة، وبالتالي إيران لا تعول على هذا الاتفاق، وتعلم أنه حتى لو أبرمت هذا الاتفاق مع هؤلاء سيأتي الجمهوري ويخل بهذا الاتفاق. إيران قررت واتخذت قرارها الحاسم في الاتجاه نحو الكتلة الشرقية وبناء علاقات اقتصادية قوية مع الأقطاب الشرقية في العالم، وهذا هو أفضل حل بالنسبة لإيران. يعني هذا هو خيار إيران ورهان إيران في ظل التعنت الأمريكي والتنصل عن الوعود والنكس بهذه الوعود من قبل الغربيين.
كيف إذن سيتعامل الوسيط الدولي مع هكذا قرار مفاجئ بالنسبة لإيران التي كانت تدعو مؤخرا وتستعد لجولة جديدة؟
الوسيط الأوروبي هو لم يعد موثوق به يعني، وأثبت انحيازه إلى الجانب الأمريكي والجانب الإسرائيلي، بالتالي هذا الوسيط يعني هو كشف عن نفسه ولم تعد وساطته تجدي نفعا. إيران تعرفت على حقيقة هذا الوسيط، والوسيط هو أيضا يعرف ذلك وخسر كثيرا لأنه اقتدى بالسياسة الأمريكية وأصبح تابعا لأمريكا، وأمريكا تركتهم رات في هذا الشتاء أمام الرئيس الروسي بوتين، وبالتالي أمريكا عاجزة يعني عن تأمين الطاقة لهم، حاولت أن تطرق المزيد من الأبواب، ذهبت إلى السعودية والفرنسيين ذهبوا إلى الجزائر ويحاولون يعني بطرق مختلفة أن يحصلوا على الطاقة ويمارسون الضغوط، وكل هذه الأمور يعني لا تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تحقق إنجازا للأوروبي، ولم يعد موثوق به يعني، وأثبت انحيازه إلى الجانب الأمريكي والجانب الإسرائيلي، وبالتالي هذا الوسيط يعني هو كشف عن نفسه ولم تعد وساطته تجدي نفعا.
شكرا جزيلا لك أستاذ مصدق بور، الكاتب والمحلل السياسي الإيراني، كنت معنا من طهران. أنتم تستمعون إلى ملفات ساخنة، موضوع الحلقة. واشنطن لا تسعى لجولة مفاوضات جديدة مع إيران في الاتفاق النووي. ينضم إلينا من القاهرة المختص في الشأن الإيراني محمد خيري. أستاذ محمد أهلا بك، هل ردود الفعل على قرار واشنطن ستكون حكيمة وعقلانية برأيك؟
الحقيقة الحديث عن مسألة احتمالية الدخول في مفاوضات ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران فيما يتعلق بالاتفاق النووي خلال الفترة المقبلة، أعتقد أنها لن تجد رد فعل قوي، خاصة في ظل الاحتياجات التي تشهدها إيران مؤخرا وردود الفعل القمعية للنظام الإيراني ضد المحتجين، وده أثار بلبلة كبيرة جدا في المجتمع الدولي وأثار غضب وحنق لدى الشعوب خاصة، وفي مظاهرات للمواطنين الإيرانيين والجاليات الإيرانية الموجودة في الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية ضد الممارسات الإيرانية تجاه الشعب الإيراني الذي خرج في التظاهرات. وبالتالي أنا لا أعتقد أنه هذا القرار بالنسبة للشعب الأمريكي أو للرأي العام العالمي هو قرار حكيم، وأنه أعتقد أنه سيستقبلوه بالرفض في ظل استمرار الممارسات الإيرانية على هذا النحو.
لكن هذه الأسباب لم تكن مذكورة أستاذ محمد في بيانات البيت الأبيض، ولم يعلن المسؤولون في واشنطن أن الاحتجاجات سبب وقف الجولات القادمة من الاتفاق النووي.
نعم، أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية وكمان دول أوروبا حاولت الفصل فيما بين الملفين، الفصل فيما بين ملف المفاوضات والحنق الأمريكي والأوروبي من التعامل الأمني لشرطة الأخلاق والبسيج وقوات الحرس الثوري من مع التظاهرات، وبالتالي مع هذا الفصل في الملفات حاولت الولايات المتحدة الأمريكية أن تقيم توازنا معينا في مسألة العلاقات الغير مباشرة بينها وبين إيران من أجل سبب مهم جدا، وهو إذا توصلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإيران إلى اتفاق نووي جديد سيزاحم ذلك في تعديل الأزمة العالمية المتعلقة بنقص النفط ونقص المعروض في الأسواق العالمية من خلال السماح للنفط الإيراني بالتواجد في الأسواق، خاصة مع خفض منظمة دول أوبك بلس لإنتاجها في شهر نوفمبر المقبل بواقع 2 مليون برميل يوميا، وهو القرار الذي أثار يعني رد فعل سيء وسلبي لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي تحاول الولايات المتحدة من آن لآخر أن تعدل المسار العالمي فيما يتعلق بأسعار النفط وأسعار الطاقة، خاصة وأنه الشتاء القادم سيشهد أزمة كبيرة لدى دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي سلاح النفط هنا كان يعول عليه بشكل كبير جدا من جانب الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا فيما يتعلق بالمفاوضات مع إيران.
وما دخل إيران في هذه النقطة التي لم تكن طهران قريبة منها تماما؟
الأزمة هنا ليست في إيران بالتحديد ولكن في النفط الإيراني، إذا لأنه العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران بعد الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي يحظر على إيران تداول النفط الخاص بها في الأسواق العالمية، وبالإضافة لأن إيران عضو في منظمة أوبك، فبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تحاول بقدر الإمكان أنها تزيد من المعروض من النفط الخام من سلة أوبك على الأقل في الفترة المقبلة ومع دخول فصل الشتاء مع وجود حظر على النفط والغاز الروسيين، بالإضافة إلى ذلك فبالتالي لجأت الولايات المتحدة الأمريكية إلى محاولة استجداء إيران من خلال التوصل إلى نقطة تلاقي مع إيران في الاتفاق النووي من أجل عقد اتفاق حتى يسهل إدخال الخام الإيراني مرة أخرى إلى الأسواق العالمية.
هل فتحت واشنطن يعني بابا جديدا من الخلاف مع طهران؟ وما هي سيناريوهات الدبلوماسية في هذا الصدد؟
في الحقيقة الخلافات يعني انا اعتقد انه لم تفتح بابا جديدا كما حضرتك ذكرت. انا اختلف في هذه النقطه لانه لم نجد مثلا اي رد فعل قوي وحاسم من الولايات المتحده الامريكيه تجاه الاحتجاجات التي تشهدها ايران مؤخرا. كل ما رايناه انها عقوبات على بعض الافراد بتجنيد الاصول الماليه ومنعهم من دخول الولايات المتحده الامريكيه. هؤلاء اساسا لا يدخلون الولايات المتحده الامريكيه اذا كانوا مسؤولين في ادارات السجون في ايران، ليس لديهم اصول ماليه، وبالتالي هي عقوبات رمزيه ليس لها من قريب او من بعيد بمساله حل الخلاف، ولكن هو لاطفاء يعني تبييض وجه الولايات المتحده الامريكيه امام المجتمع الدولي فيما يتعلق بهذه الاحتياجات، ومن اجل الضغط على المجتمع الايراني وعلى النظام الايراني وعلى النخبه الايرانيه بضروره تعديل السلوك من اجل التوصل الى اتفاقات اخرى، وان تقول الولايات المتحده الامريكيه لايران ان عينها على الداخل وانها ترى ما يحدث في الداخل وان لديها تعليقات وتعقيب على هذه الامور. وبالتالي يعني لم تتخذ الولايات المتحده الامريكيه من وجهه نظر اي رد فعل قوي او حاسم مع ايران خلال هذه الاحتياجات، وبالتالي لم تفتح معها اي باب من الخلاف.
هل هذا القرار توجه أمريكي مؤسساتي أم نظرة ديمقراطية برأيك؟
لا أعتقد أنه يعني توجه مؤسساتي، لأن الولايات المتحدة الأمريكية يعني بالإضافة إلى أوروبا سيعانون خلال الفترة المقبلة من ندرة أو من قلة المعروض من النفط الخام، خاصة وإن إحنا خلال الفترة اللي فاتت لقينا الولايات المتحدة الأمريكية بتقلص من مخزونها الاستراتيجي من النفط، وهذا بيؤثر بشكل كبير جدا على الأوضاع الداخلية وعلى نسبة المعروض وعلى الاحتياط الاستراتيجي، وبالتالي لجأت إلى مسألة يعني القول بأنه احتمال أن ندخل في جولة مفاوضات جديدة مع إيران، وبالتالي تحاول بقدر الإمكان أنه الأزمات السياسية لا تتغلب على الأوضاع الاقتصادية وأن يكون هناك فصل في الملفات كما قلت في بداية حديثي مع حضرتك، وبالتالي حاولت بقدر الإمكان أنه تعدل من السلوك الإيراني على الأقل على مائدة المفاوضات وليس في الشارع.
وزير الخارجية الأمريكي تذرع بأن إيران تواصل إقحام قضايا غريبة في المناقشات بشأن خطة العمل المشتركة، وهو ما اعتبره طريقا مسدودا. ما المفهوم من هذا التصريح؟
أنا أعتقد أنه بعض الملفات التي طرحتها إيران وعقدت بسببها المفاوضات تتعلق بأمور معينة، أولها ملف مزدوج الجنسية، لأنه الولايات المتحدة الأمريكية تطلب دائما الإفراج عن معتقليها المعتقلين في سجن إيفين بالتحديد، اللي سجن إيفين مليء بمزدوج الجنسية سواء من الجنسيات الأوروبية أو حتى الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى النقيض تطلب إيران فك كل الأرصدة التي جمدتها الولايات المتحدة الأمريكية سواء كانت الولايات المتحدة أو في أي دول حليفة لها، بالإضافة إلى ذلك السماح لإيران بتصدير نفطها بشكل كامل ورفع كافة العقوبات التي تم فرضها من جانب الولايات المتحدة الأمريكية على إيران منذ الانسحاب الأمريكي أحد الجانب من خطة العمل الشامل المشتركة، وهذا بالإضافة إلى أنه الطلب الأكثر تشددا من جانب إيران وهو أن يكون الاتفاق المقبل والمرتقب توقيعه بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية حاصلا على موافقة تشريعية من الكونجرس الأمريكي، بحيث أن الرئيس المقبل لن يستطيع أن ينسحب منه مرة أخرى كما فعل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. كل هذه الامور بتزيد الضغوط على الاداره الامريكيه الديمقراطيه الحاليه، خاصه وانه يعني احنا شايفين انه الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب يحاول العوده الى المشهد مره اخرى، وان الحزب الجمهوري يحاول ان يستغل الثغرات السياسيه للحزب الديمقراطي في الولايات المتحده من اجل الدخول الى الاداره الامريكيه او البيت الابيض خلال الفتره المقبله، واعتقد انه سيكون نفس توجه الرئيس الجمهوري السابق بعدم التعاون مع ايران او الانسحاب من اي اتفاق قد يدخله الرئيس الامريكي الديمقراطي الحالي جو بايدن.
كيف يمكن لواشنطن أن تحرم طهران من تطوير سلاح نووي وهي يعني خطت خطوات كبيرة في تخصيب اليورانيوم والماء الثقيل؟
هذه النقطة في منتهى الجوهرية، خاصة وإن الولايات المتحدة خاصة وإن إيران في مفاوضاتها مع الجانب الأمريكي بتطلب أن تتوقف التحقيقات التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن وصول إيران إلى نسبة تخصيب 60% أو تتجاوزها لليورانيوم، بالإضافة إلى أنها تمنع المفتشين الدوليين التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى عدد من المفاعلات المعينة، وهم ثلاث مفاعلات في إيران وهي تخصص فيهم اليورانيوم بنسب كبيرة وتزيد فيهم من نسبة الطرود المركزية، وبالتالي إذا توصلت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران إلى اتفاق معين لابد أن يشمل هذا الاتفاق التفتيش أو السماح الكامل لكل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالدخول والولوج إلى المفاعلات النووية، بالإضافة إلى تخلص إيران من نسبة اليورانيوم التي سبق أن خصبتها ورفض المقترح الإيراني بوقف التحقيقات التي تجريها الوكالة، بالإضافة إلى تخلص إيران من نسبة اليورانيوم التي سبق أن خصبتها بنسب كبير، وإجراء تفتيش دولي على المفاعلات الإيرانية.
نشكرك جزيل الشكر أستاذ محمد خيري المختص في الشأن الإيراني، كنت معنا من القاهرة. مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي هذه الحلقة من ملفات ساخنة، كان معكم فيها عبد الله حميد، وناقشنا رفض واشنطن لجولة جديدة من المفاوضات في الاتفاق النووي مع إيران. للمزيد تابعوا موقعنا sputnikarabic.ae. إلى اللقاء مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.